قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق.
أيوة.
في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أنه المراد به القديم لأنه أقدم مواضع التعبد. الثاني أن الله اعتقه من الجبابرة. الثالث أن المراد بالعتق فيه الكرم، والعرب تسمي القديم عتيقا وعاتقا. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن العتيق في الآية بمعنى القديم الأول، وهي قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مع أن المعنيين الآخرين كلاهما مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق، ولكن القرآن دل على ما ذكرنا. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. تنبيهان: الأول، دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه. الثاني، دلت هذه الآية أيضا على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه الجدار القصير شمال البيت، لأن أصله من البيت فهو داخل في اسم البيت العتيق كما تقدم إيضاحه. قوله تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام، ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله تعالى هنا إلا ما يتلى عليكم أنها قوله تعالى في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، فهو غلط، لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير، فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله إلا ما يتلى عليكم، بل المبين لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا لأنها نازلة بمكة، فيصح أن تكون مبينة لآية الحج المذكورة كما نبه عليه غير واحد. أما قوله تعالى في المائدة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فيصح بيانه بقوله في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم كما أوضحنا في أول المائدة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من في هذه الآية بيانية، والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان أي عبادتها، والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان، ويدخل في حكمها ومعناها عبادة كل معبود من دون الله كائنا من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور هنا جاء مبينا في آيات كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة إيمانه بالله في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله، وبين أن لهم البشرى وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والأصنام تدخل في الطاغوت دخولا أوليا. قوله تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزور وهو الكذب والباطل كقولهم إن الله حرم البحيرة والسائبة ونحو ذلك، وكادعائهم له الأولاد والشركاء، وكل قول مائل عن الحق فهو زور، لأن أصل المادة التي هي الزور من الإزرار بمعنى الميل والإعوجاج كما أوضحناه في الكلام على قوله تزاوروا عن كهفهم الآية. واعلم أننا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أنه يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، وتقدمت لذلك أمثلة، وسيأتي بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال واجتنبوا قول الزور بصيغة عامة، ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول الزور المنهي عنه كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، فصرح بأن قولهم هذا من الظلم والزور. وقال في الذين يظاهرون من نسائهم ويقول الواحد منهم لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فصرح بأن قولهم ذلك منكر وزور. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت انتهى. وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، وكما أنه جمع بينهما هنا فقد جمع بينهما أيضا في غير هذا الموضع كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو قول الزور، وقد أتى مقرونا بقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وذلك يدل على عظمة قول الزور، لأن الإشراك بالله قد يدخل في قول الزور كادعائهم الشركاء والأولاد لله وكتكذيبه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله، نعوذ بالله من كل سوء. ومعنى حنفاء قد قدمناه مرارا مع بعض الشواهد العربية فأغنى عن إعادته هنا. قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أشرك بالله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال، لأنه شبهه بالذي خر أي سقط من السماء إلى الأرض فتمزقت أوصاله وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة. ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة، فهو هالك لا محالة، لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال، فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلها أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه لا يرجى له خلاص جاء موضحا في مواضع أخر كقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وكقوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في الموضعين من سورة النساء، والخطف الأخذ بسرعة والسحيق البعيد، ومنه قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم. وقد دلت آيات أخرى على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك الإشراك ولم يتب منه قبل حضور الموت، أما من تاب من شركه قبل حضور الموت فإن الله يغفر له لأن الإسلام يجب ما قبله. والآيات الدالة على ذلك متعددة كقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت فإنها لا تنفعه. وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فقد دلت الآية على التسوية بين الموت على الكفر والتوبة منه عند حضور الموت. وكقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكقوله في فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقرأ هذا الحرف نافع فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء، فتخطفه أصله فتتخطفه الطير بتاءين فحذفت إحداهما، وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر. قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل نأخذ فوائد. الفائدة الأولى بيان عظم الشرك في شريعة الإسلام وأنه من أخطر الذنوب بقسميه، لأن الشرك أكبر وأصغر. فأما الشرك الأكبر فهو الموجب للخلود في النار، ولا حظ لصاحبه في مغفرة الله ورحمته دائما وأبدا، كما قال الله عز وجل في حق المشركين: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. والشرك الأكبر يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالاعتقاد، فقد يكون بالقول يطلق الإنسان كلمة الشرك كمن ينادي يستغيث بالأولياء في قضاء الحاجات ويستشفع بهم صارخا حول أغرحتهم يطلب منهم المدد، فعندما يقول يا فلان مدد هذا شرك بالقول، شرك أكبر، لأنه طلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر عليه أحد من المخلوقين لا من الأحياء ولا من الميتين. والشرك بالفعل كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود للصنم ونحوها من الأفعال الشركية التي من مات عليها مات على الشرك الأكبر والظلم الأعظم الذي لا مغفرة لصاحبه أبدا. والشرك بالاعتقاد كمن يعتقد اعتقادات فاسدة، يعتقد في من يسمونهم بالأولياء بأنهم يقدرون على جلب المصالح ودفع المضار، أو يقدرون على إيصال مطلوبات بني آدم إلى الله عز وجل، كما قص الله ذلك عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يسمى بالاستشفاع والتوسل، وهو استشفاع شركي وتوسل شركي، من مات عليه مات على غير ملة الإسلام، وإن صلى وصام وهو يعلق قلبه بغير الله عز وجل في تحقيق ما لا يستطيع عليه إلا الله جل وعلا، فهو من أهل الشرك الأكبر. ودون الشرك الأكبر الشرك الأصغر، وله صور متعددة، له صور بالأقوال والأفعال. ومن صوره بالأقوال ما يجري على ألسنة الجهال ولو كانوا من المسلمين: لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا، أن يقول لولا فلان ما توظفت، ولولا فلان لحصل علينا حدث كذا وكذا، فيضيفون النعمة إلى فلان، والله عز وجل هو المنعم. هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير في شريعة الإسلام، لأنه داخل تحت قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. فيتناول الآية الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإن كان الفرق بينهما معلوم، الأكبر يكون صاحبه خالد مخلد في النار، والأصغر إذا عذبه الله بشركه الأصغر فإلى أمد بقدر جريمته في النار، ثم يخرجه الله إن كان معه توحيد ومعه صلاة. وكذلك من الأفعال الشرك الأصغر، من الأقوال أيضا الحلف بالأمانة، وفي الحديث: من حلف بالأمانة فليس منا. والحلف بالكعبة وبالأب والأم والجاه والشرف والمعزة والأخوة، هذه ألفاظ شركية كلها. من حلف بها فليبادر إلى كفارتها، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويحذر على نفسه من الوقوع في غروب الشرك الأصغر. هذه فائدة ينبغي أن يحرص عليها حتى يتخلص المسلم المصلي المزكي، يتخلص من داء الشرك الذي قد يقع فيه وهو يشعر أو لا يشعر. والفائدة الثانية فضل الإسلام، وأن العبد إذا وقع في المعاصي ثم رجع عنها تائبا مقبلا على الله راجيا فضل الله صادقا مع الله، غفر الله له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. المهم أنه يوجد منه التوبة والصدق فيها وإتباع السيئات بالحسنات، فإذا مات على ذلك فالإسلام والتوبة تجبان ما قبلهما من الخطايا والذنوب، إذا كان الخطأ فيما يتعلق بحق الله. أما إذا كان يتعلق بحقوق العباد فلا بد من الجزاء، ولا بد من الانتصار من الظالم للمظلوم، لأن الله عز وجل حكم عدل ينتقم للمظلوم ممن ظلمه حتى من بهيمة الأنعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص الجماء من أم القرنين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة كتب تفسير القرآن بدون وضوء؟
نعم، يجوز أن يقرأ كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه بدون وضوء، وإن توضأ فهو أحسن، لكن لا يجب.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: ما هي عورة المرأة أمام ولدها عمره سنتان؟ عنده سنتان.
نعم، هذا لا يطلع على عورة. من كان عمره سنتان لا يميز ولكن المرأة إن كانت في بيتها تحتاط فتستر عورتها المغلظة ومحاسنها لئلا يدخل عليها من يدخل ولو من النساء إلا وهي على ستر. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن من سب الله يستتاب وإلا يقتل حدا، وأن من سب الرسول يقتل حدا دون أن يستتاب، وما الفرق بين من سب الله ومن سب الرسول؟
سب الله عز وجل جريمة منكرة وكفر صريح والعياذ بالله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جريمة منكرة وكفر صريح. أما من حيث التوبة فقرر العلماء أن من سب الله وتاب توبة نصوحا صادقا في توبته التوبة تجب ما قبلها فلا يقتل. وأما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يقتل حدا، لأنه حق لآدمي، حق لأفضل بني آدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من يقوم بالسماح في هذا الحق أبدا، ليس أحد يستطيع أن يتولى النيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سبيل إلى النيابة، لذا وجب أن يقتل. فيبقى إذا تاب توبة نصوحا من هذه الجريمة المنكرة، نقول إذا تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته فيما في حقه، يقبل توبته. وأما حق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل به حدا.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هناك ساحر يعمل مع الشياطين، ونعلم أن هذا الرجل يستطيع أن يضرنا، فهل الخوف من هذا الساحر يجوز، لأن شياطينه يذكرون له كل ما نقول عنه؟
الخوف هذا خوف طبيعي، الخوف من ضرر الساحر خوف طبيعي، لكن لا يجوز أن يبلغ بك الخوف حتى تؤمن بأنه يقدر ويتصرف فيك دون الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا الله. لكن كون الناس يخافون من السحرة ومن ضررهم لأنهم شياطين، هذا خوف طبيعي لا يؤثر على الإنسان في التوحيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء بيت ب2 مليون ريال جائز، أم أن ذلك يعتبر تبذيرا؟
إيش؟
شراء بيت ب2 مليون ريال هل يعتبر تبذير؟
من يقدر على ذلك ويحتاج إلى ذلك أبدا لا حرج عليه يشتري، أو حتى يريد أن يستثمره وعنده قدرة فلا حرج، بس لا يدخل في الربويات ولا يدخل في الظلم والغش وأخذ الأموال وغسيلها، هذا يتحمل مسؤولية أمام الله وأمام الخلق.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: نريد أن نعتمر في الأيام القادمة إن شاء الله مع الأبناء، وعندي ابني الصغير عمره 2.5 سنين، إذا اعتمر ابني هذا سنلبسه الحفاظ، فهل علينا فدية؟
لا، ما عليكم فدية.
إذا قال الرجل لزوجته تشربي القهوة، هل واجب عليه أن تطيعه؟
ربما تضرها، إذا كان يلحقها ضرر لا تطعه، وإن كانت لا يلحقها ضرر فمن باب المجاملة والمساعدة تشرب قهوة إذا كان لا تضرها ولا تؤثر عليها.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا: إذا قال قائل كل العلماء وطلبة العلم متفقون على مسألة ما، هل هذا يعني الإجماع لهذه المسألة؟
إذا كان صحيح متفقون قال ذلك مجتهد ومطلع من أهل العلم فهو إجماع، لأن الإجماع لا ينقطع.
حسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد ضعفت همتي في طلب العلم بسبب عملي، لكنني أعمل لأجمع المال للسفر لطلب العلم، فبماذا تنصحونني؟ العمر يفنى والتحصيل قليل.
على كل حال يخطط لنفسه فيجعل من ساعات ليله ونهاره جزء لطلب العلم والتحصيل العلمي، وجزء للتحصيل المادي، والذي يخطط لأعماله ينجح بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائل من إيطاليا يقول: ما حكم من أراد الحج ولكن صاحب العمل يمنعه، فهل يجوز في هذه الحالة أن يعمل شهادة طبية مع العلم أنه ليس به مرض؟
لا يجوز الكذب، ولكن العقود في الإجارات تحتمل الفسخ، فعليه أن يفسخ العقد ويقدم الحج ما دام وهو قادر بدنا ومالا، ولا يخضع لأوامر الغير، هذا الذي يريد أن يتحكم فيه ويحرمه ركن من أركان الإسلام لا يسمع له ولا يطيع أبدا، فعليه أن يحج، فإذا رجع واتفق معه في العمل فداس، وإلا فأبواب الرزق مفتوحة أمام بني آدم.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم قبل وبعد الموت؟
جائزة عند الحاجة وعند عدم الضرر الذي يلحق المتبرع، إذا أمن الضرر الذي يلحق المتبرع ودعت الحاجة للمتبرع له جاز ذلك، لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للربيب أن يورث؟
لا، لا يورث، ولكنه يوصى له إحسانا إليه، يوصى له من التركة إحسانا إليه، لأنه أجنبي، بالربع، بربع المال، يصح حتى بربع المال الوصية.
هل يجوز اسم سبأ؟
ما أدري على الأسماء، يختار للأسماء من الأسماء الواضحة.
السؤال الأخير من الجزائر يقول: امرأة لها أحفاد من ابنتها التي هجرها زوجها، وهي تنفقهم إذ لا عائل لهم، فهي تسأل: هل يجوز لها أن تعطيهم الزكاة؟ وهل لها أجر كفالة اليتيم وزوج ابنتها لا ينفق على أبنائه؟
تكفل هؤلاء اللي هم بمنزلة اليتامى عندها، إذا كان لا ينفق عليهم أحد فتعطيهم الزكاة وتنفق عليهم النفقة، لا حرج، والله أعلم.
صلى الله وسلم على
لا حول ولا.
قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق.
أيوة.
في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: الأول أنه المراد به القديم لأنه أقدم مواضع التعبد، الثاني أن الله أعتقه من الجبابرة، الثالث أن المراد بالعتق فيه الكرم، والعرب تسمي القديم عتيقا وعاتقا. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن العتيق في الآية بمعنى القديم الأول، وهي قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مع أن المعنيين الآخرين كلاهما مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق، ولكن القرآن دل على ما ذكرنا، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. تنبيهان: الأول، دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه. الثاني، دلت هذه الآية أيضا على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه الجدار القصير شمال البيت، لأن أصله من البيت فهو داخل في اسم البيت العتيق كما تقدم إيضاحه. قوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام، ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله تعالى هنا إلا ما يتلى عليكم أنها قوله تعالى في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة فهو غلط، لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير، فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله إلا ما يتلى عليكم، بل المبين لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا لأنها نازلة بمكة، فيصح أن تكون مبينة لآية الحج المذكورة كما نبه عليه غير واحد. أما قوله تعالى في المائدة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فيصح بيانه بقوله في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم كما أوضحنا في أول المائدة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان من في هذه الآية بيانية، والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان أي عبادتها، والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان، ويدخل في حكمها ومعناها عبادة كل معبود من دون الله كائنا من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور هنا جاء مبينا في آيات كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة إيمانه بالله في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله، وبين أن لهم البشرى وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والأصنام تدخل في الطاغوت دخولا أوليا. قوله تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزور وهو الكذب والباطل كقولهم إن الله حرم البحيرة والسائبة ونحو ذلك، وكادعائهم له الأولاد والشركاء، وكل قول مائل عن الحق فهو زور، لأن أصل المادة التي هي الزور من الإزرار بمعنى الميل والإعوجاج كما أوضحناه في الكلام على قوله تزاور عن كهفهم الآية. واعلم أننا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أنه يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، وتقدمت لذلك أمثلة، وسيأتي بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال واجتنبوا قول الزور بصيغة عامة، ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول الزور المنهي عنه كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، فصرح بأن قولهم هذا من الظلم والزور. وقال في الذين يظاهرون من نسائهم ويقول الواحد منهم لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فصرح بأن قولهم ذلك منكر وزور. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت انتهى. وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، وكما أنه جمع بينهما هنا فقد جمع بينهما أيضا في غير هذا الموضع كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو قول الزور، وقد أتى مقرونا بقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وذلك يدل على عظمة قول الزور، لأن الإشراك بالله قد يدخل في قول الزور كادعائهم الشركاء والأولاد لله وكتكذيبه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله، نعوذ بالله من كل سوء. ومعنى حنفاء قد قدمناه مرارا مع بعض الشواهد العربية فأغنى عن إعادته هنا. قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أشرك بالله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال، لأنه شبهه بالذي خر أي سقط من السماء إلى الأرض فتمزقت أوصاله وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة. ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة، فهو هالك لا محالة، لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال، فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلها أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه لا يرجى له خلاص جاء موضحا في مواضع أخر، كقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وكقوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في الموضعين من سورة النساء، والخطف الأخذ بسرعة والسحيق البعيد، ومنه قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم. وقد دلت آيات أخرى على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن يشرك بالله، إنما هو في حق من مات على ذلك الإشراك ولم يتب منه قبل حضور الموت، أما من تاب من شركه قبل حضور الموت فإن الله يغفر له لأن الإسلام يجب ما قبله. والآيات الدالة على ذلك متعددة، كقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت فإنها لا تنفعه. وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، فقد دلت الآية على التسوية بين الموت على الكفر والتوبة منه عند حضور الموت. وكقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وكقوله في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقرأ هذا الحرف نافع فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء، فتخطفه أصله فتتخطفه الطير بتاءين فحذفت إحداهما، وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر. قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل نأخذ فوائد. الفائدة الأولى بيان عظم الشرك في شريعة الإسلام، وأنه من أخطر الذنوب بقسميه، لأن الشرك أكبر وأصغر. فأما الشرك الأكبر فهو الموجب للخلود في النار، ولا حظ لصاحبه في مغفرة الله ورحمته دائما وأبدا، كما قال الله عز وجل في حق المشركين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. والشرك الأكبر يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالاعتقاد، فقد يكون بالقول يطلق الإنسان كلمة الشرك كمن ينادي يستغيث بالأولياء في قضاء الحاجات ويستشفع بهم صارخا حول أضرحتهم يطلب منهم المدد، فعندما يقول يا فلان مدد هذا شرك بالقول، شرك أكبر، لأنه طلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر عليه أحد من المخلوقين لا من الأحياء ولا من الميتين. والشرك بالفعل كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود للصنم ونحوها من الأفعال الشركية التي من مات عليها مات على الشرك الأكبر والظلم الأعظم الذي لا مغفرة لصاحبه أبدا. والشرك بالاعتقاد كمن يعتقد اعتقادات فاسدة، يعتقد فيمن يسمونه بالأولياء، فيمن يسمونهم بالأولياء بأنهم يقدرون على جلب المصالح ودفع المضار، أو يقدرون على إيصال مطلوبات بني آدم إلى الله عز وجل، كما قص الله ذلك عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يسمى بالاستشفاع والتوسل، وهو استشفاع شركي وتوسل شركي، من مات عليه مات على غير ملة الإسلام، وإن صلى وصام وهو يعلق قلبه بغير الله عز وجل في تحقيق ما لا يستطيع عليه إلا الله جل وعلا، فهو من أهل الشرك الأكبر. ودون الشرك الأكبر الشرك الأصغر، وله صور متعددة، له صور بالأقوال والأفعال، ومن صوره بالأقوال ما يجري على ألسنة الجهال ولو كانوا من المسلمين، لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا، أن يقول لولا فلان ما توظفت، ولولا فلان لحصل علينا حدث كذا وكذا، فيضيفون النعمة إلى فلان والله عز وجل هو المنعم. هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير في شريعة الإسلام، لأنه داخل تحت قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. فيتناول الآية الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإن كان الفرق بينهما معلوم، الأكبر يكون صاحبه خالد مخلد في النار، والأصغر إذا عذبه الله بشركه الأصغر فإلى أمد بقدر جريمته في النار، ثم يخرجه الله إن كان معه توحيد ومعه صلاة. وكذلك من الأفعال الشرك الأصغر من الأقوال أيضا الحلف بالأمانة، وفي الحديث من حلف بالأمانة فليس منا، والحلف بالكعبة وبالأب والأم والجاه والشرف والمعزة والأخوة، هذه ألفاظ شركية كلها، من حلف بها فليبادر إلى كفارتها، فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويحذر على نفسه من الوقوع في ضروب الشرك الأصغر. هذه فائدة ينبغي أن يحرص عليها حتى يتخلص المسلم المصلي المزكي، يتخلص من داء الشرك الذي قد يقع فيه وهو يشعر أو لا يشعر. والفائدة الثانية فضل الإسلام، وأن العبد إذا وقع في المعاصي ثم رجع عنها تائبا مقبلا على الله راجيا فضل الله صادقا مع الله غفر الله له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر، المهم أنه يوجد منه التوبة والصدق فيها وإتباع السيئات بالحسنات، فإذا مات على ذلك فالإسلام والتوبة تجبان ما قبلهما من الخطايا والذنوب إذا كان الخطأ فيما يتعلق بحق الله، أما إذا كان يتعلق بحقوق العباد فلا بد من الجزاء ولا بد من الانتصار من الظالم للمظلوم، لأن الله عز وجل حكم عدل ينتقم للمظلوم ممن ظلمه حتى من بهيمة الأنعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص الجماء من أم القرنين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة كتب تفسير القرآن بدون وضوء؟
نعم، يجوز أن يقرأ كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه بدون وضوء، وإن توضأ فهو أحسن، لكن لا يجب.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: ما هي عورة المرأة أمام ولدها عمره سنتان؟
سنتان.
نعم.
هذا لا يطلع على عورة، من كان عمره سنتان لا يميز، ولكن المرأة إن كانت في بيتها تحتاط فتستر عورتها المغلظة ومحاسنها لئلا يدخل عليها من يدخل ولو من النساء إلا وهي على ستر. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن من سب الله يستتاب وإلا يقتل حدا، وأن من سب الرسول يقتل حدا دون أن يستتاب، وما الفرق بين من سب الله ومن سب الرسول؟
سب الله عز وجل جريمة منكرة وكفر صريح والعياذ بالله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جريمة منكرة وكفر صريح. أما من حيث التوبة فقرر العلماء أن من سب الله وتاب توبة نصوحا صادقا في توبته التوبة تجب ما قبلها فلا يقتل، وأما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يقتل حدا، لأنه حق لآدم حق لأفضل بني آدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من يقوم بالسماح في هذا الحق أبدا، ليس أحد يستطيع أن يتولى النيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سبيل إلى النيابة، لذا وجب أن يقتل. فيبقى إذا تاب توبة نصوحا من هذه الجريمة المنكرة، نقول إذا تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته فيما في حقه، يقبل توبته. وأما حق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل به حدا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هناك ساحر يعمل مع الشياطين، ونعلم أن هذا الرجل يستطيع أن يضرنا، فهل الخوف من هذا الساحر يجوز لأن شياطينه يذكرون له كل ما نقول عنه؟
الخوف هذا خوف طبيعي، الخوف من ضرر الساحر خوف طبيعي، لكن لا يجوز أن يبلغ بك الخوف حتى تؤمن بأنه يقدر ويتصرف فيك دون الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا الله. لكن كون الناس يخافون من السحرة ومن ضررهم لأنهم شياطين، هذا خوف طبيعي لا يؤثر على الإنسان في التوحيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء بيت ب2 مليون ريال؟ جائز أم أن ذلك يعتبر تبذيرا؟
إيش؟
شراء بيت ب2 مليون ريال هل يعتبر تبذير؟
من يقدر على ذلك ويحتاج إلى ذلك أبدا لا حرج عليه يشتري، أو حتى يريد أن يستثمره وعنده قدرة فلا حرج، بس لا يدخل في الربويات ولا يدخل في الظلم والغش وأخذ الأموال وغسيلها، هذا يتحمل مسؤولية أمام الله وأمام الخلق.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: نريد أن نعتمر في الأيام القادمة إن شاء الله مع الأبناء، وعندي ابني الصغير عمره 2.5 سنين، إذا اعتمر ابني هذا سنلبسه الحفاض، فهل علينا فدية؟
لا، ما عليكم فدية.
إذا قال الرجل لزوجته: تشربي القهوة، هل واجب عليه أن تطيعه؟
ربما تضرها، إذا كان يلحقها ضرر لا تطعه، وإن كانت لا يلحقها ضرر فمن باب المجاملة والمساعدة تشرب قهوة إذا كان لا تضرها ولا تؤثر عليها.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا: إذا قال قائل: كل العلماء وطلبة العلم متفقون على مسألة ما، هل هذا يعني الإجماع لهذه المسألة؟
إذا كان صحيح متفقون، قال ذلك مجتهد ومطلع من أهل العلم، فهو إجماع، لأن الإجماع لا ينقطع.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد ضعفت همتي في طلب العلم بسبب عملي، لكنني أعمل لأجمع المال للسفر لطلب العلم، فبماذا تنصحونني؟ العمر يفنى والتحصيل قليل.
على كل حال يخطط لنفسه فيجعل من ساعات ليله ونهاره جزء لطلب العلم والتحصيل العلمي، وجزء للتحصيل المادي، والذي يخطط لأعماله ينجح بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائل من إيطاليا يقول: ما حكم من أراد الحج ولكن صاحب العمل يمنعه، فهل يجوز في هذه الحالة أن يعمل شهادة طبية مع العلم أنه ليس به مرض؟
لا يجوز الكذب، ولكن العقود في الإجارات تحتمل الفسخ، فعليه أن يفسخ العقد ويقدم الحج ما دام وهو قادر بدنا ومالا، ولا يخضع لأوامر الغير، هذا الذي يريد أن يتحكم فيه ويحرمه ركن من أركان الإسلام لا يسمع له ولا يطيع أبدا. فعليه أن يحج، فإذا رجع واتفق معه في العمل فداس، وإلا فأبواب الرزق مفتوحة أمام بني آدم.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم قبل وبعد الموت؟
جائزة عند الحاجة وعند عدم الضرر الذي يلحق المتبرع. إذا أمن الضرر الذي يلحق المتبرع ودعت الحاجة للمتبرع له جاز ذلك، لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للربيب أن يورث؟
لا، لا يورث، ولكنه يوصى له إحسانا إليه، يوصى له من التركة إحسانا إليه، لأنه أجنبي، بالربع، بربع المال، يصح حتى بربع المال الوصية.
هل يجوز اسم سبأ؟
ما أدري على الأسماء، يختار للأسم من الأسماء الواضحة.
السؤال الأخير من الجزائر يقول: امرأة لها أحفاد من ابنتها التي هجرها زوجها وهي تنفقهم إذ لا عائل لهم، فهي تسأل: هل يجوز لها أن تعطيهم الزكاة؟ وهل لها أجر كفالة اليتيم وزوج ابنتها لا ينفق على أبنائه؟
تكفل هؤلاء اللي هم بمنزلة اليتامى عندها، إذا كان لا ينفق عليهم أحد فتعطيهم الزكاة وتنفق عليهم النفقة، لا حرج، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا حول ولا قوة.